السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال كلامنا بالنسبة إلى الملاقي لطرف الشبهة المحصورة، وذكرنا أن الملاقي لطرف الشبهة المحصورة يوجد فيه قولان. القول الأول ما ذهب إليه المشهور من أننا نتمسك إما بأصالة الطهارة لإثبات طهارة الثوب الذي لاقى الإناء الأول أو أليف، أو نتمسك باستصحاب الطهارة لأننا كنا على علم بطهارة هذا الثوب قبل أن يلاقي هذا الإناء الأول. فإذا ذهب المشهور إلى الطهارة تمسكا إما بالاستصحاب أو بأصالة الطهارة. ولكن يوجد قول آخر يقول أنه صحيح، يوجد علم إجمالي أول، ولكن هذا العلم الإجمالي الأول بعد أن لاقى الثوب الإناء الأول، هذا العلم الإجمالي الأول فيه قدرة، فيه قابلية لأن يولد علما إجماليا ثانيا. العلم الإجمالي الثاني طرفا الثوب والإناء الثاني الذي لم يلاقه الثوب، بمعنى أن العلم الإجمالي الأول هو أليف وباء، والعلم الإجمالي الثاني هو جيم وباء، باعتبار أن جيم هو ماذا؟ هو الثوب. فهنا وجدنا أنه بالنسبة إلى جيم الذي أنتم قلتم يا أيها المشهور بأنه نتمسك بأصالة الطهارة بالنسبة إلى الثوب، تبين أن الثوب وقع طرفا علما. ونحن قلنا عندنا مقدمة أنه كل علم إجمالي يكون ماذا؟ يكون منجزا. فهنا كيف نحكم بطهارة الثوب مع أنه وقع طرفا من أطراف العلم الإجمالي؟ إذن بناء على هذا الكلام بعد نقدر نقول الثوب طاهر لو نحتاط، يعني اشتغال، يعني طرف من أطراف العلم الإجمالي. فإذا هذا الإشكال إشكال على من؟ إشكال على رأي المشهور القائل بجريان أصالة الطهارة بالنسبة إلى الثوب. هذا الإشكال باعتبار أنه إشكال على من؟ إشكال على المشهور. المشهور تصدى لدفع هذا الإشكال، وكما بينا بالأمس أن المشهور قولوا وياي سلم بوجود علم إجمالي ثاني لو ما سلم؟ آمن واعتقد أن ولادة العلم الإجمالي الثاني ولادة صحيحة، باعتبار أنه بالنسبة إلى أطراف العلم الإجمالي في العلم الإجمالي الثاني أطراف حقيقية، أطراف صحيحة، باعتبار أنه أبقى شاكا ما بين الثوب وبين الإناء الثاني الذي لم يلاقه الثوب. وبينا بالأمس أن هذه الولادة والنشأة للعلم الإجمالي الثاني نشأة حقيقية وصحيحة. من هنا بعد تصدى من؟ تصدى الشيخ الأنصاري الذي هو الجواب الأول. وذكر الشيخ الأنصاري رحمه الله أنه بالنسبة إلى الأصول المؤمنة التي تكون جاريا في العلم الإجمالي الأول، العلم الإجمالي الأول يكون متقدما رتبة على العلم الإجمالي. فإذا وقع التعارض بين الأصول المؤمنة يقع التعارض بين الأصول المؤمنة فيما إذا كانت الأصول المؤمنة في رتبة واحدة. وفرض الكلام أنه عندنا ماذا؟ رتبتان. الرتبة الثانية هي رتبة من؟ العلم الإجمالي الثاني. إذن العلم الإجمالي الأول يحصل بينه تعارض وتساقط وتنتهي المسألة، ويبقى باء، أعيد، ويبقى باء الذي جاء إلى العلم الإجمالي الثاني جاء بلا أصل مؤمن. فإذا يجري الأصل المؤمن في جيم من دون وجود ماذا؟ من دون وجود معارض. هذا الكلام بالأمس رددناه وقلنا أن هذه قضية فلسفية، تعدد ووحدة الرتب. إحنا عندنا دليل أصالة الطهارة أنه يشمل الأطراف، ما يشمل الأطراف قضية الرتب ومع هذا الكلام كله لا يقبل به من؟ لا يقبل به العرف. إذن العرف يرى أن العلم الإجمالي الأول والعلم الإجمالي الثاني من ناحية دليل أصالة الطهارة كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قدر، نسبته إلى جميع الأطراف ماذا تكون؟ تكون واحدة، فيحصل تعارض ما بين الأطراف ويحصل سقوط علما للأصول المؤمنة، فتعود المنجزية علما، تعود المنجزية إلى العلم. فإذا بعد الحل الذي ذكره الشيخ الأنصاري لا يصلح أن يكون دافعا لوجود العلم. إذا بعد العلم الإجمالي الثاني شنو انتهى أو لا زال موجودا؟ لا زال موجودا. إذا جوابك يا شيخنا الأنصاري لا يصلح أن يكون جوابا، الجواب الثاني. درسنا من الآن يبدأ أخوان ويانا شيخ محمد. الجواب الثاني ما ذهب إليه المحقق العراقي رحمه الله. وذكرون يا أخوان المحقق العراقي شنو مسلك في منجزية العلم الإجمالي؟ مسلك العلية. شنو يعني مسلك العلية؟ معناه أن العلم الإجمالي، ركزوا يا أخوان، أليس العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية؟ لأنك تعلم بنجاسة أحدهما، وما معقولة تترك الطرفين، بالنتيجة راح ترتكب شنو؟ راح ترتكب الجامع إذا تقع في المخالفة القطعية. إذا يقول المحقق العراقي أنه كما أن العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية، كذلك العلم الإجمالي ماذا ينجز؟ وجوب الموافقة القطعية. وهذا ما يسمى بمسلك ماذا؟ بمسلك العلية. يعني أن العلم الإجمالي هو الذي ينجز أطرافه بنفسه، العلم الإجمالي بما هو هو، بما هو هو، العلم الإجمالي بما هو هو ينجز أطرافه من دون الحاجة علما، من دون الحاجة إلى تعارض الأصول المؤمنة وتساقطها أو الوجوه الأخرى. لا، بل العلم الإجمالي بما هو هو، العلم الإجمالي يكون منجزا لتمام ماذا؟ لتمام أطرافه. يعني بتعبير مختصر، العلم الإجمالي علة لتنجيز وجوب الموافقة القطعية. شوية ساعدوني إخوان، هنا نقول ماذا تقصد أن العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية؟ يعني العلم الإجمالي علة، علة، علة لوجوب الموافقة، بمعنى بمجرد أن يكتمل العلم الإجمالي إذن اقتضاء التنجيز لجميع الأطراف بعد موجود لما موجود؟ موجود. بمجرد أن يتشكل إذن أصبح العلم الإجمالي علة لوجوب الموافقة القطعية. فكرة صارت واضحة؟ بين لنا بعد أكثر يا أيها الشيخ العراقي. يقول أنا أشترط أن يكون تنجيز الأطراف، أعيد، تنجيز من؟ أن يكون تنجيز الأطراف بنفس العلم الإجمالي، بمعنى أن العلم الإجمالي بما هو هو، أن العلم الإجمالي بما هو هو من دون الحاجة إلى شيء آخر، العلم الإجمالي بما هو هو يكون منجزا لتمام أطرافه. فلو سألنا يا أيها الإناء الأول من الذي منعك؟ يقول العلم الإجمالي. يا أيها الإناء الثاني من الذي منعك؟ يقول العلم الإجمالي. بتعبير أصولي آخر، يا أيها الطرف الأول من الذي نجسك علينا؟ يقول العلم الإجمالي. يا أيها الطرف الثاني باء من الذي نجسك علينا؟ يقول العلم الإجمالي. وببيان ثالث وأخير، إذا وقعت الأطراف أطراف للعلم، من الذي ينجزها؟ العلم الإجمالي. عبر لنا بتعبير آخر، يعني أطراف العلم الإجمالي عندما تأتي إلى العلم الإجمالي تأتي إلى العلم الإجمالي ولم تكن منجزة بمنجز سابق. يعني يا هو اللي ينجزها؟ العلم الإجمالي. الفكرة صارت واضحة؟ أعيد، هذا كلام دقيق، لأنه المن هذا الشيخ العراقي يقول العلم الإجمالي هو الذي ينجز ماذا؟ فلا بد أن يأتي طرف العلم الإجمالي الأول وطرف العلم الإجمالي الثاني أن يأتيا خاليين من أي تنجيز مسبق، ويأتي العلم الإجمالي هو الذي يقوم بماذا؟ يقوم بتنجيزهما. بمعنى أنه عند ولادة أي علم إجمالي لا بد أن تكون أطرافه خالية من أي منجز سابق. واضح إلى هنا؟ زين، أعيد، متى تثبت منجزية العلم الإجمالي على مستوى وجوب الموافقة القطعية؟ إذا كانت أطرافه خالية عن منجز سابق، لا يوجد فيها تنجيز سابق، يعني تأتي خالية لمن؟ للعلم الإجمالي، ويقوم العلم الإجمالي بتنجيز هذه. واضح إلى هنا؟ راح أضرب مثالين. المثال الأول، عليكم السلام، راح أمثل كل باء. نأتي إلى باء، نأتي إلى باء. باء أنا أعلم سابقا، أنا أعلم سابقا بنجاسته، بعد ذلك شككت أنه طهر أو لم يطهر، فماذا أستصحب؟ أستصحب نجاسته. فهذا قدامي إناء باء وقدامي إناء أليف، فوقعت نجاسة في أحدهما، فوقعت نجاسة في أحدهما، إذن صار عندي علم بنجاسة ماذا؟ أحدهما. شنو رأيك؟ أعينونا. الإناء باء مو مستصحب النجاسة؟ بعد ذلك حصل عندي علم بأن أحد الإناءين باء أو أليف وقعت فيه ماذا؟ النجاسة. فماذا أصنع؟ أحكي على رأي العراق.
يتنجز، يأتي العلم الإجمالي ومعه منجزية.
أي؟
لأطرافه.
أي؟ يعني شنو، تبتعد عن الطرفين؟
لا، ما
ينجز.
لأن منجز
عندما ينجز.
ها؟
با ما لنا علاقة به. أحد
الأطراف أنت. أحكي لي على رأي العراق يا شيخنا.
أحد الأطراف أنت ومنجزيته معه، ونشترط على رأي العراق أن يكون خالي من المنجزية.
والنتيجة شنو؟
لا يتنجز.
يا هو.
الطرف ضار. العلم الإجمالي يعني.
العلم الإجمالي لا يكون منجزا لوجوب الموافقة القطعية. العلم الإجمالي لا يكون منجزا لوجوب الموافقة القطعية. لأن فرض الكلام شنو يا أخوان؟ أن يأتي الطرفان ويتشكل منهما علم إجمالي متى ما كانا خاليين عن منجزية سابقة. فإذن هنا أنا مباشرة لا يوجد تنجيز، هذا الإناء أليف يكون مشكوكا بالشك البدوي أجري فيه البراءة، وها أو أصالة الطهارة، وهذا بعد هو من قاعة هو نجس. ففكرة واضحة. مثال ثاني، عندنا إناء باء بدم، وعندنا إناء أليف شبي بماء، فوقعت نجاسة في أحدهما ولا أعلم، وقعت في أليف لو وقعت في باء، احكوا لي على رأي الشيخ العراقي. العلم الإجمالي لا يكون منجزا. لماذا؟ لأن الابتعاد عن باء ليس بسبب العلم الإجمالي، وإنما بسبب أن الدم تكون نجاسته نجاسة ذاتية. فهنا بعد منجزية العلم الإجمالي شلون تنجز بعد؟ ماكو شنو؟ لا توجد منجزية. الفكرة صارت واضحة شيخ محمد؟ زين، مدام صارت الفكرة واضحة بحمد الله تعالى، تعالوا لي للعلم الإجمالي الثاني، شنو رأيكم بي على رأي العراقي؟
على
رأيي
أحد الأطراف
أجاوب
منجزيته
معه.
يكون جيم باء
نجري أصل الطهارة. وباء؟
باء لا
يعتبر بعلم. باء في العلم الإجمالي الأول، ركزوا يا أخوان، باء في العلم الإجمالي الأول ألم يتشكل علم إجمالي وتكون أطرافه منجزة بالعلم الإجمالي الأول؟ فإذا العلم الإجمالي الأول مكون من أليف ومن باء، هذا باء أصبح طرفا للعلم الإجمالي الثاني، فهذا العلم الإجمالي الثاني الذي طرفاه جيم وباء، وباء منجز بمنجز سابق، منجز بمنجز سابق، وهو العلم الإجمالي الأول. فإذا بعد أنا باء وقع طرفا ما وقع طرفا، على كل حال ماذا؟ أبتعد عنه. فإذا العلم الإجمالي الثاني لم يكن هو المنجز لكلا طرفيه، وإنما العلم الإجمالي الذي يكون منجزا على مستوى وجوب الموافقة القطعية متى ما كان العلم الإجمالي منجزا لكلا طرفيه. فإذا بعد على رأي العراقي يا أخوان، شنو العلم الإجمالي الثاني بعد يكون منجز لو منحل؟ منحل. فإذا راح نجري البراءة بمن؟ نجري البراءة بالثوب، يعني جيم الملاقي، ويتم رأي المشهور القائل بأن الثوب يبقى طاهرا. هذا كلام من؟ إذن العراقي حلنا المشكلة لو ما حلاها؟ حلاها عن طريق أن باء منجز بمنجز سابق، وهو العلم الإجمالي الأول. واضحة شيخ محمد؟ زين، شنو رأيكم بهذا الكلام؟ المصنف يقول كلام الشيخ العراقي بلا ريب ماذا؟ مردود. وذلك بالنسبة إلى قضية التنجيز، أن هذا منجز وذاك غير منجز، من الذي يحكم بالتنجيز؟ نقول قضية التنجيز قضية اعتبارية، قضية اعتبارية، إما أن تكون بيد الشارع أو أن تكون بيد العقلاء. إحنا الآن قاعدين كعقلاء ننجز على أحد الأشخاص أنه يذهب ويجلب لنا ماء، ونقصد من التنجيز أن من يخالف يعاقب، ونقصد من التنجيز ماذا؟ أن من يخالف يستحق ماذا؟ لماذا يستحق العقوبة؟ لأنه خالف حكما منجزا عليه. إذن يتبين أن المنجزية بلا ريب تكون ماذا؟ أمرا اعتباريا بيد المعتبر. ولذلك الآن يعني المنجزية مثل الحرارة والنار لا تتخلف بالإمكان، هنا الحكم يكون منجز، ويكون نفس الحكم بالنسبة إلى مكلف آخر المنجزية شو تكون؟ تكون ساقطة. إذن يتبين أن المنجزية بيد من؟ بيد الشارع. أنت أمامك شخصان نفس العمر نفس الكذا نفس الكذا نفس الكذا، نجست على أحدهما أن يذهب ويجلب لك الماء، وما نجست على الآخر أنه يذهب إلى الماء. إذن لو كانت القضية قضية حقيقية المفروض تنجسها على منه؟ على كلا الطرفين. إذن في القضايا الاعتبارية، إذن في القضايا الاعتبارية المنجزية لا تكون من الآثار التكوينية حتى أنه لا تتخلف، بل قضية اعتبارية بيد من؟ بيد المعتبر، سواء كان المعتبر هم العقلاء أو كان المعتبر هم من؟ هو الشارع. فهنا نقول بالنسبة إلى باء، أعينونا، بالنسبة إلى باء، إذا كانت المنجزية منجزية اعتبارية، هل يوجد مانع من اجتماع منجزيتين على باء، المنجزية الأولى في العلم الإجمالي الأول والمنجزية الثانية في العلم الإجمالي الثاني ما دام هي اعتبارية؟ أنت في نفس الوقت تقول لزيد أنت بمقام الوالد، وفي نفس الوقت تقول له أنت في مقام الابن، واضح بينهما شنو؟ بس هو لأنه لا هو أبوك حقيقة ولا هو ابنك حقيقة، شنو المانع من جعل القضايا ماذا؟ تقول له أنت في نفس الوقت بمقام الوالد أحترمك، وأنت في نفس الوقت بمقام الابن فأحن عليك، أكو مانع؟ ها؟ ماكو مانع ما دام القضية شنو؟ قضية اعتبارية. ولا مؤن بمن؟ في القضايا الاعتبارية. فهنا نقل للباء أنت منجز بالعلم الإجمالي الأول وأنت منجز بالعلم الإجمالي، ولا مانع أن يكون باء منجزا بواسطة علمين إجماليين. فإذا كان منجزا بعلمين إجماليين إذن العلم الإجمالي الأول منجز والعلم الإجمالي الثاني شو يكون؟ هم منجز. واضح؟ فشو نقول للعراقي؟ محاولتك ما تمت، محاولتك شنو؟ ما تمت. شنو المنجز؟ لابد أن يكون تنجيزه عن طريق العلم لا الكلام مو، وأن لا يأتي الطرف وهو منجز بمنجز سابق. شنو المانع؟ الدم هم منجز لأنه نجس ذاتا، وهم منجز عن طريق ماذا؟ شيخنا، مو مرة نقول هذا الماء نجس ومرة نقول هذا الماء كلش نجس، هاي الكلش شنو معناه؟ شدة النجاسة. الدم منجز بمنجز سابق اللي هو النجاسة الذاتية مالته، ومنجز بمنجز جديد وهو أنه وقع طرفا للعلم الإجمالي. تقول يابا هذا الدم كلش نجس، مو بس نجس، لا كلش نجس. فإذن شنو المانع به؟ أكو مانع إلى هنا؟ إلى هنا لا يوجد أي مانع من اجتماع منجزيتين على ماذا؟ على منجز واحد وهو باء في العلم الإجمالي الأول وفي العلم الإجمالي الثاني. زين، هسه ردينا المحق العراقي، بقت عنده كلمة تحتاج إلى وقفة. إيش قال المحقق العراقي رحمه الله؟ قال إن المنجز لا ينجز، المنجز لا ينجز، باء قد نجز بالعلم الإجمالي الأول بعد ما ينجز بمن؟ بالعلم الإجمالي الثاني، لأن المنجز لا ينجز. شنو معناها يا أيها الشيخ العراقي؟ يقول الشيخ العراقي لأن اجتماع منجزيتين على شيء واحد توصلنا إلى محذورين، إما محذور اجتماع المثلين أو محذور تحصيل الحاصل. صح لو صحيح؟ المحقق العراقي، وإحنا دائما عندنا كبرى من يقول إذا جاء المحقق العراقي جاءت معه ماذا؟ لا، الفلسفة. شو يقول الشيخ العراقي؟ يقول بالنسبة إلى هذه المنجزية الموجودة في باء، وأن المنجز لا ينجز مرة أخرى. إذن ليش لا ينجز مرة أخرى؟ يقول لأنه شو يساعدون إخوان، إما أن يجتمع المثلان، المنجزية الأولى والمنجزية الثانية مثلان لا مو مثلان، وواضح إن اللي أخذناه بالمنطق لا يصح اجتماع ماذا؟ أو نقول لا تحصيل للحاصل، وتحصيل الحاصل بلا ريب يكون قبيحا عقلا. فإذا إحنا ملزمين أن نقول أن المنجزات لا ينجز مرة أخرى، بل توجد لكل طرف منجزية ماذا؟ منجزية واحدة. إلى هنا قدرت أوصل الفكرة؟ لو أعيد، واضح الفكرة؟ إذا استند المحقق العراقي على هذه القاعدة المنطقية أو الفلسفية، ولذلك ذهب أن المنجز لا ينجز مرة أخرى. شو تجاوبوا؟ أنتم جاوبوا المحقق العراقي. أحسنت. قل له يا شيخنا العراقي، كلامك صحيح في القضايا التكوينية لا في القضايا الاعتبارية. في القضايا التكوينية يصير اجتماع مثله، في القضايا التكوينية يكون تحصيل الحاصل. الآن النار، النار تريد توجدها، فإذا أوجدتها بعد تقدر توجدها مرة ثانية؟ ها؟ يقولوا لك لو تحصيل حاصل، لو شنو؟ لو اجتماع مثله. هذه القضايا التكوينية. احنا منتهينا انه هذا كلامنا وين راح يكون؟ في القضايا الاعتبارية. وفي القضايا الاعتبارية لا مانع من اجتماع المثلين. في القضايا الاعتبارية لا يوجد محذور ماذا؟ محذور تحصيل الحاصل وكذا. فإذا المحقق العراقي اعتمد على قضية فلسفية تكون جارية في القضايا التكوينية، ونحن كلامنا في القضايا الاعتبارية. فنقول يا شيخنا العراقي، إذا رأيك للأسف إلى هنا وكلامك إلى هنا لا يصلح لدفع الإشكال. شنو رأيك شيخنا؟ نقرأ. قال الجواب الثاني ما ذكره، شنو محارة؟ طفوا هذا بلا زحمة. الجواب الثاني ما ذكره الشيخ العراقي من عدم تنجيز العلم الثاني، انت بعد علق، لتنجز احد طرفيه بمنجز سابق. يا هو المنجز السابق العلم الاجمالي الاول، وعلى مثالنا يا هو اللي راح يكون منجز. يقول والمتنجز لا يتنجز ثانية. شنو يعني
لا تجتمع منجزيتين؟
يعني شنو؟ لوجود شنو؟
محذور.
لوجود محذورين، محذور اجتماع المثلين ومحذور تحصيل الحاصل. وشرطه، أنا أقول العراقي، وشرطه منجزية العلم الإجمالي قابليته لتنجيز معلومه على كل تقدير. إذن العلم الإجمالي بمن يكون مشروط؟ على مسلك العلية، أن العلم الإجمالي كما نجز حرمة المخالفة القطعية ينجز وجوب. هذا بيناه سابقا فلا أعيد. انزلوا لي شوية إخوان، نرد الثاني، نرد الثاني إخوان. والثاني نرده أن التنجز حيث إنه قضية اعتبارية فلا مانع من تنجز المتنجز، واضح؟ ولا يلزم مثل ما أنت تقول يا شيخنا العراقي اجتماع المثلين المستحيل، وأنت هم علق أو تحصيل. يقول لاختصاص هذه الأمور بمن؟ بالأمور التكوينية. وإحنا كلامنا وين؟ بالأمور الاعتبارية. إذن هاي المحاولة الثانية لدفع الإشكال للأسف ماذا؟ لم تتم. الجواب الثالث، والجواب الثالث تبناه ثلة من الأعلام. يعني الأول كان علمًا، والثاني الثالث لا، جملة من الأعلام. خلي نعبر نقول، قولوا ياي، نقول مدرسة المحقق النائيني، مدرسة المحقق النائيني. زين ذكروني مدرسة المحقق النائيني شرحناها، كيف استدل الميرز النائيني على وجوب الموافقة القطعية بالنسبة إلى أطراف العلم الإجمالي
بسبب تعارض الأصول المؤمنة.
ها؟
بسبب تعارض الأصول.
وإذا من قلت لك أمس، أنت لو أنت شو تقعد هنا أمس؟ مو
درس الجمعة؟
لا، نفس هذا الدرس أمس هنا كنت قاعد. أيه. قلت لك هذا تحكي مال تعارض الأصول وكذا. تذكر؟ لأن هذا راح يجينا، أصبر لنا، لا دخلنا. مو أنت أمس خلطت بين مسلك الأنصاري وبين مسلك النائيني. مسلك الميرزا النائيني يقول، وكذلك ذهب إليه من؟ السيد الخوئي رحمه الله. وإن كان أكو إن شاء الله بالبحث الخارج راح تقفون على أكو مسلك إخوان، وإن كان ها قضية جانبية. أحد المحققين المعاصرين من أساتذة علم الأصول عندما يأتي برأي أحد الأعلام، مثلا صاحب الكفاية، مثلا شيخ الأنصاري، مثلا محق العراقي، مثلا سيد الخوئي، من يجي برأيه؟ مو يراجع مثلا أول كتاب، يقول يا برأي صاحب الكفاية اللي موجود بالكفاية مثلا يعني، أو يرجع إلى أجود التقريرات يقول يا بترى رأي الميرزا النائيني هذا، أو مثلا يرجع إلى يقول هاي قضية مو عملية، هذه ما تكشف لنا المراد الحقيقي لمن؟ لرأي صاحب هذا الكتاب. وإنما علينا أن نعود إلى كل كتاباته، إلى كل كتاباته، سواء كانت المؤلفات أو كانت التعليقات أو كانت الشروح، مع مراعاة التسلسل الزمني ما بين مصنفاته، فنأتي بكلامه وبرأيه من مجموع كلماته، لا من شخص كلامه، من مجموع كلماته مو من شخص كلامه. مثلا نجي إلى رأي، على سبيل المثال رأي السيد الخوئي رحمه الله. السيد الخوئي كتاب المحاضرات، كتاب الهداية، كتاب المصباح، كتاب المدري شنو، كتاب المدري شنو. تقدر تروح الكتاب المحاضرات تقول رأي سيد الخوئي هذا؟ ها؟ لو تراجع رأيه في مجموع كلماته، لكن تراجع رأيه في مجموع كلماته، شوف التقرير الأول، شوف التقرير الثاني، شوف التقرير، وهكذا إلى أن تصل علماً إلى رأيه الحقيقي، مع مراعاة التسلسل الزمني، لأنه عادة ماذا؟ رأيه الأخير يكون في آخر حياته العلمية. أما أنه نأتي مباشرة نقول رأي السيد الخوئي هو ما ذكره سماحة الشيخ الفياض في كتاب المحاضرات وتنتهي القضية، هذا كلام مو علمي، لأنه الإنسان عادة يتطور بمن؟ بالقضايا العلمية، لعله بالدورة الأولى. الآن مثلا السيد الشهيد طابثرة يقول يابا رأيه اللي ذكر السيد الهاشمي بالتقريرات، هذا كلام مو دقيق، مو سليم. لا، كنت تروح للهاشمي، تروح للحائري، تروح لحسن عبد الساتر، إلى أن تقف على رأيه وعلى مراده الجد الحقيقي، فضلا إذا كانت عنده تعليقات، إذا كانت عنده شروح، فتأتي برأيه العلمي من مجموع كلماته لا من شخص كلامه. هذا إن شاء الله بالنسبة إلى هذه الآراء اللي احنا نذكرها باعتبار بحثنا مو بحث أصولي، بحث فقهي، لكن هذا وايد مناقشات يعني تؤجل إن شاء الله من الله سبحانه وتعالى يوفقكم تحضرون البحث الخارج. لا، البحث راح يختلف، هذا صحيح هو رأي الميرزا النائمي، هذا صحيح رأي الشيخ العراقي، هذا صحيح رأي الشيخ الأنصاري. لا، كلام كون ندقق كون نحقق كون كذا، هذا إن شاء الله يجيكم على مستوى البحث الخارج. الآن نقول الميرزا النائمي ماذا يقول؟ يقول إن منجزية العلم الإجمالي تكون عن طريق تعارض الأصول المؤمنة في الأطراف، ومن شروط منجزية العلم الإجمالي أن يكون كل طرف من أطراف العلم الإجمالي صالحا لجريان الأصول المؤمنة، صالحا لجريان الأصول المؤمنة، بمعنى أن لا يكون أي طرف من أطراف العلم الإجمالي منجز بمنجز ماذا؟ بمنجز سابق، بل كل طرف لا بد أن يكون ماذا؟ صالحا لجريان الأصول المؤمنة. بناء على هذا الكلام يجري الأصل المؤمن في الأول اللي هو أليف حسب مثالنا، يجري الأصل المؤمن في باء، يتعارضان يتساقطان، ويكون العلم الإجمالي منجزا لتمام أطرافه. هذا عدنا أكثر من مرة، احنا مشكلتنا وين؟ في باء. باء عندما جاء علما، عندما جاء للعلم الإجمالي الثاني، عندما جاء إلى العلم الإجمالي الثاني جاء معه أصل مؤمن، لو جاء بلا أصل مؤمن، لأن الميت لا يعود والساقط لا يعود، لأن الأصل المؤمن في باء سقط ومات في العلم الإجمالي والساقط لا يعود والميت لا يعود. فإذا يأتي العلم الإجمالي الثاني ومعه فقط أصالة الطهارة أو البراءة في طرف جيم، فتجري الأصالة وين؟ في جيم، من دون وجود معارض، ونحكم بطهارة الثوب. وهذا هو قول من؟ وهذا هو قول المشهور. شنو رأيكم بهذا الكلام؟ مردود صحيح. شلون ترد لنا يا؟
هذا الكلام
نشرح التكوين. أحسنت، هذا نفس يعني قريب الرد. الساقط لا يعود، الساقط لا يعود، هذا في الأمور التكوينية لا في الأمور الاعتبارية الشرعية. ونحن قلنا سابقا يا أخوان ركزوا وياي، نقول وهذا إن شاء الله تأخذون تفصيله في علم الأصول، من تقول أن يكون كل طرف من أطراف العلم الإجمالي صالحا لجريان الأصول المؤمنة، ماذا تقصد من صلاحية كل طرف من أطراف العلم الإجمالي صالحا لجريان الأصول المؤمنة؟ أمس بيناها. نقول هل تقصد أن يكون كل طرف من أطراف العلم الإجمالي صالحا للجريان حتى بعد ذلك يتعارضان ويتساقطان؟ هذا اللي قصده، هذا هو المقصود من كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر، هذا هو المقصود يا شيخ محمد؟ قطعا مو هذا هو المقصود. ليش؟ يعني قضية غير منسجمة مع الفهم العرفي للأدلة. يعني المولى يقول لك كل طرف أن يكون صالحا، اجري الأصول لكي تتعارض وتتساقط. يعني المولى يقول لي اجري الأصول حتى تساقط، خو نسقطها قبل لا نجريها. يا هل أفضل تجري الأصول في الأطراف ثم تتساقط؟ لو من البداية تكون الأطراف ساقط منجزيتها أو ساقط من ناحية شمول أصالة البراءة إلها، يا هل أفضل من البداية؟ لأن ما معنى المولى يقول لك اجري الأصل ثم سقطه، هاي قضية عرفية عقلائية؟ ها ها شيخنا، نسأل الشيخ العراق، نسأل المحقق النائيني، نقول احنا ما نفتهم من قضية كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قدر. معناها نجري الأصول في الأطراف ثم نقول للأصول تعارضا وساقطا، نقول هذا شنو؟ مو قضية عرفية، مو قضية عقلائية. إذن تفسيرنا للحديث كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قدر، هذا التفسير مو صحيح. أن تجري الأصول المؤمنة في الأطراف ثم تتعارض بل الفهم الصحيح هو هذا، قبل لا نجري الأصل المؤمن في الأطراف نقول إن الأصل المؤمن شموله لكلا الطرفين معناها الترخيص بالجامع، وهذا يخالف العلم الإجمالي. جريان في أحد الطرفين ترجح بلا مرجح. إذن كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قدر مع مورد العلم الإجمالي يكون الدليل مجملا، لأن ما أدري وين أجريه، أجريه في كلا الطرفين راح أتورط بمخالفة الجامع، أجريه في أحد الطرفين ترجح بلا مرجح. إذن أصبح كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قدر، هذا الدليل مجمل في موردنا. فإذا كان مجملا في موردنا إذن هاي مال قضية تعارض الأصول وأن الميت لا يعود وأن الساقط لا يعود، إذن هذه كلها لا نقبل بها. قدرت أوصل الفكرة؟ لو أعيد، لأن فكرة أن الساقط لا يعود فرع من؟ فرع جريان الأصول. بل نقول إن الصحيح من البداية، نقول إن الصحيح من البداية أن دليل، قلوا يا أن دليل كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قدر، كما نقول أن جريانه في جميع الأطراف يورطنا بالمخالفة القطعية، جريان في أحد الأطراف ترجيح بلا مرجح. إذن لا تجري الأصول المؤمنة في الأطراف، إذا ما جرت الأصول المؤمنة في الأطراف يكون العلم الإجمالي ماذا؟ سواء كانت الأطراف أليف أو باء أو باء وجيم، إذن جميع الأطراف سوف يكون دليل الأصل المؤمن ناظرا لها. والعرف لا يفرق إنه هذا في عرض هذا، هذا في طول هذا، هذا في رتبة هذا، هذا لا العرف يرى أن أليف باء مع جيم كلها صالحة لجريان ماذا؟ لجريان الأصل المؤمن. إذن هنا بهاي الحال الأصل المؤمن شو يقول؟ يقول أنا غير صالح للجريان لأنني مجمل. إذا كان مجملا فيكون العلم الإجمالي الثاني منجس فضلا عن الأول. إذن بعد تم رأي الميرزا النائيني، يقول الساقط لا يعود في الأمور التكوينية، وتفسيرك لجريان الأصول المؤمنة ليس تفسيرا صحيحا. نقرأ هذا المقدار. يقول الجواب الثالث ما ذكره غير واحد من أن الأصل في الطرف غير الملاقى. يا هو غير الملاقى باء قد سقط بالمعارضة الأولى فلا يعارض الأصل في الملاقي اللي هو جيم، لأن الساقط والجواب أن كون الساقط لا يعود أمر يختص بالسقوط التكويني دون الاعتباري. يا بشرحنا الاعتباري، اشرحنا الاعتباري الذي هو عبارة أخرى عن عدم شمول دليل الأصل للساقط، هذا هو السقوط الاعتباري، أنه لا يشمل ماذا؟ لا يشمل الساقط. فإذا تفسيرنا راح يكون تفسير بمن؟ مو أنه جريان الأصول المؤمنة، وإنما دليل الأصل لا يكون شاملا علما للساقط اللي هو باء. فإذا كل شيء لك طاهر لا يكون شاملا علما لباء، فضلا أنه لا يكون شاملا لا لأليف ولا لباء في هذه الجهة. فإذا أصبحت الأطراف الثلاثة في العلم الإجمالي الأول والثاني ماذا تكون؟ والعلم الإجمالي ماذا يكون؟ إذن بعد العلم الإجمالي الثاني يكون منجزا، وفي هذه الحالة لا يصح لك الارتكاب. وبهذا كله يتضح أن الأصول الثلاثة تتعارض معا وتتساقط، وبالتالي لا يمكن الحكم بطهارة الملاقي الثوب. إذن المصنف خالف رأي المشهور لو ما خالفه؟ خالفه رأي المشهور. بعد من هنا أصبح الأمر واضح أنه يتبين كل صاحب مبنى أصولي وين يأثر بعد هذا؟ لا بالفتوى. إذن على رأي الميرزا النائيني الثوب شي يكون؟ على رأي المصنف الثوب شي يكون؟ نجيز. تتمة الكلام تأتينا غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على
and then